هتخلص بكام؟ مش هتخلص بكام؟
هتخلص
هتخلص على
في مجلس
قدر قدر متيقن على 10 نخلص.
عندنا مجلس
بتاخد قدر متيقن انه قبل ال 10 ما نخلصش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفعل المضارع، وقد عرفنا أن علامته أن تدخل عليه لم، لأنها لما عملت فيه الجزم علم أنها من خواصه، لأنها لو لم تكن من خواصه لم تعمل فيه، لأن ما لا يختص لا يعمل. فلما عملت علم اختصاصها، وإذا كانت مختصة بالفعل المضارع صارت علامة عليه. المسألة الثانية من المسائل التي ينبغي أن نبينها أن الفعل المضارع يختص عن غيره من الأفعال في أن تدخله حروف المضارعة، وهي حرف من 4 جمعت في قولنا نأيت، أي النون والهمزة والياء والتاء. فهذه الأحرف تكون في أول الفعل المضارع، ولذلك إذا تذكرون في النحو الواضح قد جعل علامة الفعل المضارع أن يقبل حرفا من حروف نأيت أو أنيت. فالنون للدلالة على جمع المتكلمين كما تقول نلعب، والهمزة للدلالة على المتكلم المفرد كما تقول ألعب، والياء للدلالة على الغائب مفردا أو مثنى أو جمعا كما تقول يلعب ويلعبان ويلعبون، تدل إذن على الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا. والتاء وهي التي تدل على المخاطب كما وهي التي تدل على المخاطب سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، مذكرا أو مؤنثا. تقول تلعب أنت وتلعب أنت، عفوا وتلعبين أنت، إذن تدخل هذه التاء على كل حال. جيد، إذن هذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة، وسيأتي مزيد بحث فيها في قادم الأبحاث. المسألة الثالثة أن هناك خلافا بين النحاة في أن الأفعال هل هي 3 أم هي فعلان. ذهب البصريون إلى أن الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر، وهذا هو المشهور الذي نتداوله في الكتب. وأما الكوفيون فقد ذهب إلى أن الأفعال تنقسم إلى قسمين فقط، إلى ماض ومضارع. وأما فعل الأمر فهو فرع من فروع فعل المضارع، وادعوا أن قم هي في الأصل عبارة عن فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فدلالة فعل الأمر عندنا على الطلب عند الكوفيين من أين نشأت؟ قال هو بالأصل فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. الآن نشوف يلعب أو يلعب، ماذا تصبح؟ ليلعب. جد ليلعب من مثلا؟ ليلعب ابنك، أو لتدرس أنت، جيد، أو لتقم أنت. قالوا إذن قالوا فعل الأمر ليس فعلا ثالثا واقعا في عرض فعل المضارع وفعل الماضي، بل إن فعل الأمر هو بعينه فعل مضارع. غاية الأمر أنه كان أصله فعل أن يكون أو كان أصله فعلا مضارعا وقد دخلت عليه لام الأمر، ثم حذفت لام الأمر فصار عبارة عن قم. الآن ما هي الثمرة بناء على هذا الخلاف؟ هل يوجد ثمرة بناء على هذا الخلاف أو لا؟ لا، هو هل يوجد ثمرة تترتب على هذا الخلاف في التقسيم؟
العلامات والأحكام بتضل نفس الشيء.
ما هو ثمرة هذا الاختلاف؟
هي العلامات الأول.
إن قلنا إن فعل الأمر فعل ثالث واقع في عرض الماضي والمضارع، فهذا يعني أن فعل الأمر له حكم منفصل عن المضارع وعن الأمر. والفعل الأمر وقع عندنا مبنيا بخلاف الفعل المضارع فقد وقع معربا. أما إن قلنا إن فعل الأمر ليس إلا فرعا من فروع الفعل المضارع، فهذا يعني أنه سوف يأخذ حكم المضارع، والمضارع معرب أو مبني، فسوف يكون حينئذ فعل الأمر معربا بناء على مذهب الكوفيين. ومن هنا نعلم أن الكوفيين يعربون فعل الأمر، وأما البصريون فيبنونه. جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة بنحو مقتضب. المسألة الرابعة في سر إعراب الفعل المضارع، والحاصل أن الفعل المضارع لكونه فعلا من الأفعال فلا تعرض عليه معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة، لأن هذه المعاني الثلاثة إنما تعرض على الذوات، لأن الفاعل هو الذات التي صدر منها الحدث، والمفعول هو الذات التي وقع عليها الحدث، والفعل ليس ذاتا حتى يكون فاعلا أو مفعولا أو مضافا. فهذه المعاني الثلاثة لا تعرض على الفعل، وإنما تعرض على الفعل المضارع معان زمانية كالحال والاستقبال. وهذه المعاني وإن كانت تحتاج إلى تمييز حتى لا يقع الالتباس، غير أن هذه المعاني متمايزة بمميز داخلي، وهو نفس اختلاف هيئة الفعل عندما يختلف الزمان. فلما كان المضارع لا يحتاج إلى مميز خارجي علم أنه لا يحتاج فيه إلى الإعراب، ولذلك كان حق الفعل المضارع أن يكون مبني، ولكنه خرج عن هذه القاعدة بسبب أنه أشبه شيئا معربا فأخذ حكمه، ولذلك سمي الفعل المضارع مضارعا، لأن المضارع في اللغة بمعنى المشابهة، تقول ضارع زيد عمرا يعني شابهه، وذلك لأن الفعل المضارع قد أشبه اسم الفاعل في أمور أربعة، وهي الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات وسكنات اسم الفاعل، فهذه أمور أربعة. أما الإبهام فلأن الفعل المضارع كما يحتمل زمان الحال كذلك يحتمل أي زمان؟ زمان الاستقبال، هو الحال والحاضر، كما يحتمل الزمان الحال كذلك يحتمل زمان المستقبل. فإنك إذا قلت زيد يلعب لك أن تقصد أنه يلعب الآن ولك أن تقصد أنه يلعب غدا. فالمضارع لما كان يحتمل الحالة والاستقبال يحتمل زمانين مختلفين فهو مبهم في نفسه من هذه من الجهة من جهة الزمان. فيكون قد أشبه اسم الفاعل في إبهامه، لأننا عندما نقول زيد ضارب عمرا فلنا أن نقصد أنه ضاربه أمس أو أنه ضاربه الآن أو أنه ضاربه غدا. ألا نلتفت عندما تقول جاء ضارب عمر، هذا التركيب هل يدل على زمان مخصوص؟ هل يدل على زمان وقوع الضرب؟ التفت، نعم المجيء وقع في الزمن الماضي ما عندنا مشكلة، ولكن عندما نقول جاء ضارب عمر، هذا التركيب هل يدل على أن ضرب عمر وقع في زمن مخصوص؟ لا. فإنك عندما تقول جاء ضارب عمر يمكن أن تكون قد قصدت جاء ضاربه بالأمس، يعني جاء الذي ضربه أمس، ولك أن تقصد أنه جاء الذي يريد أن يضربه الآن، جاء ضارب عمر أي ضاربه الآن، ولك أن تقول جاء ضارب عمر بمعنى أنه الذي سوف يضرب عمرا فيما بعد. فاسم الفاعل مبهم من جهة الزمان، وكذلك المضارع مبهم فأشبه اسم الفاعل في هذه الخصوصية. واضح إلى الآن؟ جيد. الخصوصية الثانية وهي التخصيص، بمعنى أن المضارع لما كان مبهما في نفسه من جهة الزمان فإنه دائما يحتاج إلى قرينة تحدد له هذا، تعين له ذلك الإبهام وترفعه. فإنك إن أردت الحاضرة قلت زيد يلعب الآن، وإن أردت المستقبل تقول زيد يلعب، ماذا تضيف؟ شوف القيد الذي تضيف، زيد يلعب إذا أردت المستقبل غدا، أو زيد سيلعب، هذه السين تدل على المستقبل. فالمضارع إذن مبهم في نفسه ويحتاج إلى تخصيص، كما أن اسم الفاعل مبهم في نفسه وأيضا يقبل التخصيص، لأنك تقول جاء ضارب زيد الأمس الآن وغدا. فصار بين المضارع وبين اسم الفاعل مشابهة من جهتين، من جهة إبهامهما ومن جهة قابليته قبولهما للتخصيص أي لرفع ذلك الإبهام بالقرينة. الأمر الثالث، الخصوصية الثالثة، هي أن المضارع يقبل لام الابتداء كما يقبلها اسم الفاعل. والمراد من لام الابتداء اللام التي تدخل على المبتدأ لتؤكد ثبوت الخبر له. فإنك تارة تقول زيد قائم وتعني ثبوت القيام لزيد، وتارة تقول لزيد قائم. هذه اللام عندما تدخل على المبتدأ تدخل عليه بغرض إفادة التوكيد، فكأنك افترضت في رتبة سابقة أن المخاطب شاك في كلامك أو منكر لكلامك، فأردت أن تؤكد له حتى تزيل إنكاره فتقول لزيد قائم. ففرق بين زيد قائم وبين لزيد قائم. زيد قائم لمن نقولها؟ نقولها للإنسان الذي يكون خالي الذهن أصلا لا علم له بالقيام، تقول له زيد قائم فتفيده معلومة، صحيح؟ فتفيده تلك المعلومة. أما الذي يشك في قيام زيد أو يعلم أنك التفت يعلم أنك تريد أن تخبره بقيام زيد ولكنه ينكر ذلك، لا يصدقك، فأنت تريد التفت، لا معنى لأن تقول له زيد قائم، ويعلم أنك تريد أن تقول له ذلك، أن تقول له لزيد قائم. هذا التوكيد يؤتى به لأي شيء، لرفع الإنكار الذي يكون عند المخاطب. فهذه اللام تسمى بلام الابتداء، وقلنا في مباحث سابقة أن لام الابتداء هذه قد تزحلق إلى جانب الخبر وتسمى باللام المزحلقة، على ما سيأتي أيضا في أبحاث لاحقة. جيد، هذه اللام هي إنما تدخل على المبتدأ بحسب الفاظ، صحيح؟ لام الابتداء. فلما كانت هذه اللام لام الابتداء فكان حقها أن تدخل على الأسماء لا الأفعال. ليش؟ لأن الفعل لا يكون مبتدأ، وإنما يكون مبتدأ من الاسم. ولكن هذه اللام قد خرجت عن القاعدة في خصوص مورد المضارع، فدخلت على الفعل المضارع، ولذلك تجد أن لام الابتداء لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر، وإنما تدخل على المضارع وحده. فلما دخلت لام الابتداء على المضارع مع أن حقها أن لا تدخل إلا على الأسماء، علم أن المضارع صار قريبا من اسم الفاعل لقبوله لام الابتداء. الخصوصية الرابعة وهي أهم الخصوصيات حقيقة بين المضارع وبين اسم الفاعل، هي أن المضارع يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل. ونعني من الحركات والسكنات تلك الحركات والسكونات التي تكون في التقطيع الشعري. شوف الآن في التقطيع الشعري مثلا، الآن عندما تقول قائم، شوف في التقطيع الشعري كل حركة يوضع في مقابلها حركة، مع غض النظر أن هذه الحركة هي ضمة أو فتحة أو كسرة. الآن إذا كان الحرف متحركا فتضع تحته هكذا، بغض النظر عن أن حركته هل هي ضمة أو فتحة أو كسرة، وإن كان ساكنا تضع سكون. الآن شوف قائم، إذا أردنا أن نقطع هذه الكلمة تقطيعا شعريا نقول القاف متحركة أو ساكنة؟ متحركة. الألف متحركة أو ساكنة؟ ساكنة. الهمزة متحركة والميم ساكن. ها؟ الميم دائما آخر الكلمة لا ننظر إليها، لأنه في التقطيع الشعري لا ننظر إلى الحركة الإعرابية، فهي في حكم الساكن ونقول قائم. واضح؟ جيد. قائم، لأنه يعني حتى تقول قائم لازم يكون فيه شو؟ لازم يكون فيه شيء اقتضى رفعها، صحيح؟ وهنا هذه الكلمة ليست مركبة فلا تكون محركة الآخر. على كل حال، فتجد دائما أن التقطيع الشعري لاسم الفاعل هو عبارة عن حركة فسكون ثم حركة فسكون، كما تقول شوف ضارب قاتل إلى آخره. جيد، هذا التقطيع الشعري، هذه الحركات والسكنات هي بعينها تجري في الفعل المضارع، كما تقول شوف يلعب، الياء مفتوحة، يلعب، اللام ساكنة، العين مفتوحة، والباء ساكنة.
تقوم لا
خليك معي جيد. إذا شوف يلعب لما كانت تجري في التقطيع الشعري على حركات وسكنات اسم الفاعل علم أنها قريبة الشبه منه فأشبهته فأخذت حكمه. فإن قلت فماذا تفعلون في مثل، طبعا شوف يلعب، يضرب، يأكل إلى آخره، كله نفس التقطيع الشعري. فإن قلت فماذا تفعلون في مثل يقوم، قطعوا لنا يقوم، الياء متحركة وساكنة متحركة، القاف متحركة، الواو فإن التقطيع الشعري ليقوم عبارة عن حركتين فسكونين، جيد، في حين أن اسم الفاعل عبارة عن حركة فسكون ثم حركة فسكون. سيأتي هذا الجواب عليه في وين، في باب اسم الفاعل، ربما عندما يقول الماتن التفت يقوم ها هنا أصلها يقوم، لا هذا مش ساكنة،
مش ساكنة، لا يسكت
العرب. قال التفت يجيب الماتن بأن يقوم كان أصلها يقوم على وزن يفعل، فهي عبارة عن يق حركة فسكون ومو ثم حركة فسكون ثم أتبعت القاف للواو، بمعنى أن القاف أخذت ضمة الواو فصارت يقوم، ثم حذفت تلك الضمة عن الواو تخفيفا فصارت يقوم، وهذا محله ومجاله وين؟ الصرف الذي نأسف على شبابه في هذا الزمان. على كل حال، إذن فلما كان المضارع جاريا على حركات وسكنات اسم الفاعل قابلا للإبهام والتخصيص، أو مبهما قابلا للتخصيص كما هو الحال في اسم الفاعل فإنه مبهم قابل للتخصيص، ولما كان المضارع قابلا للام الابتداء التي حقها أن تدخل وين؟ على الأسماء، لأنها لام هي للابتداء، يعني تدخل على المبتدا ولا يكون مبتدا الا الاسم، فكان حقه ان تدخل على الاسم. فلما دخلت على المضارع اشبه المضارع اسم الفاعل في هذه الخصوصيات الاربع، وما يشبه شيئا ياخذ حكمه، وحكم اسم الفاعل انه يعرب لانه واحد من الاسماء، فاعرب المضارع لذلك. وكان حق المضارع، التفت، وكان حق المضارع أن يأخذ نفس علامات الاسم، لأنه إنما أعرب إلحاقا بالاسم، والاسم له ثلاث علامات: رفع ونصب وشو وجر، فكان حق المضارع أن يأخذ الرفع والنصب والجر. ولكن هناك مانع منع من أن يأخذ المضارع الجر، وهو أن الجر من خواص الاسم ولا يكون في غيره يرحمكم الله، ولذلك أعطي المضارع ثلاث أنواع إعراب، كما أعطي الاسم ثلاثا لأنه إنما أعرب إلحاقا له بالاسم، والاسم له ثلاث علامات: راه رفعا ونصب وجر، وأعطي الفعل المضارع ثلاث علامات كما أعطي الاسم، ولكنه لم يعط الجر لأن الجر من خواص الاسم، وعوض عنه بعلامة ثالثة، وقد جعلت الجزم، وجعل علامة الجزم ما هو؟ السكون. ليش؟ لأنه ما عندنا علامة رابعة، لأنه عندنا التفت، عندنا إما رفع وهذا بالضمة، وإما نصب بالفتحة، وإما جر بالكسرة، ولم يعد عندنا علامة رابعة أو حركة رابعة غير الضمة والفتحة والكسرة. فلما أشبه المضارع اسم الفاعل استحق أن يأخذ ثلاث علامات، فأخذ ثلاث، ولكن منع من إعطائه الجر مانع، وهو أن الجر من خواص الأسماء، فلو كان في الفعل لم يعد الجر من خواص الأسماء. فمن جهة أن المضارع أشبه اسم الفاعل فحقه أن يأخذ ثلاث علامات، ومن جهة أن الجر من خواص الاسم فلا يمكن أن يكون في الفعل المضارع، ولذلك جبرا بين هاتين المسألتين أعطي للمضارع ثلاث علامات، وعوض له عن الجر بالجزم، وجعلت علامة الجزم ما هي؟ السكون، لأنه لم يعد عندنا إلا إما الضمة وإما الفتحة وإما الكسرة وإما السكون، أما الضمة فهي علامة الرفع، فلو جعلت علامة الجزم أيضا لالتبست حالة الرفع بحالة الجزم. هذا من جهة. وأما الفتحة فهي علامة النصب، فلو جعلت علامة الجزم أيضا هي الفتحة لالتبست حالة الجزم بحالة النصب. وأما الكسرة فهي علامة الجر، ولهذا والكسرة لا تكون إلا في الأسماء، فلم يبقى إلا السكون، ولذلك جعلت السكون علامة إعرابية ها هنا فقط لأجل التعويض عن الجر الذي امتنع أن يعرض على الفعل. وإلا علامات الإعراب دائما حقها أن تكون بالحركات لا بالسكون، لأن السكون عدم الحركة. ولكن في خصوص هذا المورد من باب الاضطرار أعطي الفعل المضارع علامة إعرابية هي عبارة عن عدم العلامة، يعني عن السكون، لأنهم أرادوا أن يعطوها ثلاث علامات كما أعطوا الاسم ذلك، ولكن منع مانع من أن يعطى الجر، فلم يبقى إلا السكون حقيقة، فجعل علامة الجزم. ومن هنا صار الجر من خواص الاسم، وصار الجزم من خواص الفعل. وفي هذا البيان مفتاح للجواب عن ذلك الإشكال أو ذلك السؤال الذي سألناه بالأمس، كيف كان هذا بالنسبة إلى إعراب المضارع. ولكن هذا المضارع قد يخرج عن إعرابه فيرجع إلى أصله، والأصل في الفعل أن يكون مبنيا، وذلك في موردين. المورد الأول أن يقترن الفعل المضارع بنون النسوة، فإنه في هذه الحالة يبنى على السكون. أما بناؤه فلأن المضارع إنما أعرب ليش؟ لمشابهته للإسم. ومعنى أنه قد شابه الإسم أنه قد خرج عن دائرة فعليته فألحق بالإسم. فعندما تدخل عليه نون النسوة، ونون النسوة من خواص الفعل، فإنها ترده إلى أصله، لأن نون النسوة لما كانت من خواص الفعل فدخولها على الكلمة تقوي جانب الفعلية فيه، لأنه قد اقترن بالفعل، أو لأنه قد اقترن بها ما لا يقترن إلا بالفعل، قد اقترن بالمضارع ما لا يقترن إلا بالأفعال، فترجع النون هذا الفعل إلى جانب فعليته فترده إلى أصله، والأصل في الفعل أن يكون مبنيا. ولذلك فإن المضارع عندما تدخل عليه نون النسوة فإنها ترد إلى أصله، لأنه قد دخل عليه ما لا يدخل إلا على الأفعال فتقوي جانب الفعلية فيه فترده إلى أصله. والأصل في الفعل أن يبنى، والأصل في البناء أن يكون على السكون، فلا نسأل لما بني على السكون. وخلاصة هذا المورد الأول أن المضارع إذا دخلت عليه نون النسوة ردته إلى أصله فبني على السكون. المورد الثاني أن يتصل المضارع بنون التوكيد اتصالا مباشرا من غير فاصل، ومعنى أن يتصل المضارع بنون التوكيد اتصالا مباشرا أي أن لا يفصل بين المضارع وبين نون التوكيد بضمير من الضمائر. شوف الآن، فإن الفعل المضارع تارة يجيء مجردا بمعنى أنه لا يتصل بأي ضمير متصل، شوف يلعب، ثم ندخل عليه نون التوكيد مباشرة، فشوف هذه النون اتصلت بآخر المضارع اتصالا مباشرا، بمعنى أنه لا يوجد فاصل بين الفعل وبين النون، تقول يلعب ثم آخر حرف من حروف المضارع ما هو؟ الباء، وقد أدخلنا عليه النون مباشرة، فهنا قد اتصلت نون التوكيد بيلعب اتصالا مباشرا أي من غير فاصل. وتارة يكون هذا الفعل عبارة عن يلعبون، شوف هذا الفعل المضارع آخره وين؟ آخره الباء، وقد اتصلت هذه الباء بواو الجماعة، ثم بعد ذلك أردنا أن ندخل نون التوكيد، فتكون هذه النون داخلة على المضارع، غير أن اتصال النون بالمضارع ليس اتصالا مباشرا لوجود فاصل بين الفعل وبين النون، وهذا الفاصل هو واو الجماعة. إذا اتضح ذلك فإن المضارع يبنى إذا دخلت عليه نون التوكيد واتصلت به اتصالا مباشرا، ولا يبنى فيما إذا اتصلت به اتصالا غير مباشر. نون التوكيد نتحدث عن نون التوكيد ليس عن النسوة. نسوة النسوة هي بنفسها الضمير، كيف سوف يفصل بينها وبين الفعل بالضمير؟ جاي واضح، صار واضح أصل الدعوة أو لا؟ إذن ها هنا دعوين، أن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى ويبنى على الفتح، والدعوة الثانية أنه إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا غير مباشر فإنه يبقى معرضا. لا بد أن نبين كل واحدة من الدعوين. أما الدعوة الأولى فلأن نون التوكيد عندما لأن نون التوكيد حقها أن تكون كلمة منفصلة عن الفعل المضارع، لأنها ليست جزءا من أجزاء الفعل المضارع، صح ولا؟ أو فقل بعبارة ثانية، إن نون التوكيد لفظ يدل على معنى المفرد أو لا؟ نون التوكيد لفظ يدل على معنى المفرد، كما تدل إن على التوكيد وهي لفظ موضع لمعنى مفرد، فكان حق نون التوكيد، شوف حق هذه النون، أن تكون كلمة مستقلة. ليش؟ لأنه يصدق عليها تعريف الكلمة وحدها، إذ يقال إنها لفظ وضعت لمعنى، صحيح؟ وهذا وضعت لمعنى، لفظ مفرد وضع لمعنى، واضح ولا؟ فحق نون التوكيد أن تكون كلمة، كما جاءت إن التي للتوكيد كلمة، ولكنهم مع ذلك لا يجعلونها كلمة، صحيح؟ ولكنها لما كان اتصالها بالأفعال اتصالا شديدا نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحد، فركب الفعل مع النون كما ركبت خمسة مع عشر. شوف حق نون التوكيد أن تكون كلمة مستقلة عن الفعل الذي تتصل به، لأنها يصدق عليها حد الكلمة وهي أنها لفظ موضع لمعنى مفرد، ولكن لما كان امتزاج نون التوكيد بالفعل امتزاجا قويا نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحد. ولذلك تجد أننا لا نعرب الفعل المضارع على حدة ثم نعرب النون بعد ذلك، إنما نعرب المجموع على أنه كلمة واحدة. فصار الفعل المضارع مع النون مركبا كما ركبت خمسة مع عشر، فبني الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد كما بنيت خمسة عشر. أو بعبارة ثانية، لما ركب الفعل المضارع مع نون التوكيد صار أحد الجزئين محتاجا لآخر، فأشبه المضارع الحرف في الاحتياج فأخذ حكمه وحكم الحرف أنه يبنى، فبني المضارع المتصل بنون التوكيد لذلك. إلى الآن نتحدث عن المباشرة، لم نتطرق بعد إلى غير المباشرة. وكان حق هذا المضارع عندما تتصل به نون التوكيد أن يبنى على أي شيء؟ كان حقه أن يبنى على أي شيء؟ على السكون، لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون. ولكن منع من البناء على السكون مانع، شوف يلعب وهذه النون صحيح؟ وهذه النون عبارة عن نون ساكنة ثم نون مشددة، فلو بني المضارع المتصل بنون التوكيد على السكون لالتقى ساكنان، معي يا أخوان أو لا؟ لالتقى ساكنان، فمنع من بناء الفعل على السكون مانع، فعدل عنه إلى الحركة، وأخف الحركات الفتح، فبني المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة على الفتح فيقال يلعبن. واضح التعليلات أو لا إلى الآن؟ جيد. هذا بالنسبة، التفت، هذا فيما إذا كان المضارع متصلا بنون التوكيد اتصالا مباشرا، وأما إذا اتصل به اتصالا غير مباشرا فلقائل أن يقول لما لم يبنى الفعل المضارع حينئذ؟ والجواب صار واضحا، لأن المضارع عندما نفصل بينه وبين النون بفاصل، شوف الآن يلعبون ثم وضعنا نحن هذه النون، أصل الفعل، التفت، أصل الفعل يلعب ثم دخلت الواو والنون وهي واو الجماعة وعلامة الرفع، ثم بعد ذلك دخلت هذه النون، فلما فصل بين الفعل وبين النون فاصل زال ذلك الامتزاج الذي صيرهما بمنزلة الكلمة الواحدة، لأنهما لو كانا بمنزلة الكلمة الواحدة فإنه لا يفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة بكلمة. شوف الآن يلعب زي، لا تستطيع أن تضع كلمة بين الزاي والياء، لا نفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة صحيح؟ ها؟ زيد، شوف زيد كلمة واحدة أو لا؟ نحن كما أننا لا نفصل بين الزاء وبين الياء بفاصل، فكذلك لا يفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة، فالنون كانت ممتزجة بيلعب وكانت منزلة معها منزلة الكلمة الواحدة، فلما فصل بين الفعل وبين نون التوكيد فاصل علم أن هذا الامتزاج الذي كان يحقق التركيب قد زال، فلم يعد الفعل المتصل بالنون كخمسة التي ركبت مع عشر، فلم يعد تركيب الفعل مع النون كتركيب خمسة عشر، فزال شبه الحرف، واضح؟ ولذلك عندما يفصل فاصل يزول الامتزاج، تزول هذا التركيب، وإذا زال التركيب بقي الفعل المضارع معربا لأنه يشبه اسم الفاعل. يبقى عندنا بحث في أن الفعل المضارع عندما يتصل بالواو والنون ثم يتصل بنون التوكيد ما هي صياغته النهائية؟ ماذا نقول؟ اقرأوا هذا التركيب، يلعبوننا. ليش؟ نقول بأن هذا الفعل عبارة عن يلعب، ودخلت عليه ماذا؟ الواو والنون، وهي نون مفتوحة. ثم دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحرك. فإذا أردنا أن نقرأ ماذا تصبح؟ يلعبونن، يلعبونن. واضح ولا؟ في هذا المورد قالوا يجب أن نحذف واحدة من هذه النونات الثلاثة، وذلك لأنه يمتنع توالي الأمثال. والمراد حتى نوضح ذلك أن الأمثال ها هنا، أو أن المثلين في علم المنطق هما المشتركان في حقيقة واحدة. يعني شوف الآن زيد وعمر مثلان لأن لهما حقيقة واحدة وهي الإنسانية. هذه النون وتلك النون مثلان لأنهما حرفان يصدران من نفس المخرج، فلهما حقيقة واحدة. هذه النونات الثلاث إذا توالت، يعني يمتنع توالي، قالوا يمتنع توالي، يعني يمتنع أن تجيء نونات ثلاثة لا يفصل بينها بحرف مختلف، يمتنع أن يؤتى بحرف واحد ثلاث مرات سواء كان نونا أو غيره. ليش؟ قالوا لأن توالي الأمثال يعني أن يخرج، أن تتوالى ثلاثة حروف كلها من مخرج، من مخرج واحد. وهذا يعني أن مخرج الفم أو المخرج سوف يكون مكلفا بأن يصدر مهمات ثلاثة ثلاثة في آن واحد، ولذلك يعني وهذا يوجب صعوبة في النطق، فينشأ ثقل على اللسان، والثقل ممنوع في اللغة العربية، ولذلك صار توالي الأمثال ممنوعا. ومن هنا وجب أن نحذف واحدة من هذه النونات الثلاثة. الآن أي نون هي التي تحذف؟ هذا إن شاء الله يأتي غدا ويأتي تحقيق هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.
الله
لا على بك تسمع المجلس.